على مصنف الذكر رحمه الله: الترتيب شرط في صحة الأذان والإقامة، بينهما وبين كلماتهما، تأسيا بمؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبما علمه جبرائيل عليه السلام. أقول مقتضى الإنصاف يقع الكلام في أمرين. الأمر الأول اشتراط الترتيب بين فصول الأذان والإقامة. نفس الأذان، فصول الأذان، أول مثلا التكبير، الشهادتين، على الصلاة إلى آخره، الترتيب بين فصولهما. والأمر الثاني الترتيب بين الأذان والإقامة، يكون الأذان يكون قبل الإقامة لمن أراد الجمع بينهما. أما الأمر الأول يعني الترتيب بين فصولهما، أما الأمر الأول فالمعروف بين الأعلام قديما وحديثا اشتراط الترتيب بين فصولهما. وفي الجواهر إجماعا بقسميه، يعني إجماع المحصل وإجماع المنقول. ويبدو أن المسألة متسالم عليها، أنا لم أجد مخالفا في هذه المسألة، متسالم عليها بين جميع الأعلام، بحيث خرجت عن الإجماع المصطلح عليه. تفيد القطع، تفيد القطع لعله عند المسلمين، على كل حال قدم متيقن عند الشيعة، هذه تفيد القطع بلا إشكال. فإذا الإنسان قطع وبعد القطع ماذا يريد بعد؟ قال تهجر، فحينئذ أصبحت هذه مما متسالم عليها. هذا هو. وثانيا عندنا بعض الأخبار تدل على الترتيب، يعني مع قطع النظر عن ذلك عما تسالم عليه الأعلام، هناك بعض الروايات استفاد منها الترتيب، منها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: الوسائل باب 33 من أبواب الأذان والإقامة حديث واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سهى في الأذان فقدم أو أخر أعاد على الأول الذي أخره حتى يمضي على آخره. يعيد، من قدم أو أخر أعاد، محل ما قدم من هناك يأتي به على الصحيح، ترتيب الصحيح ثم والرواية الصحيحة ودلالتها تام بإنصافها، ما فيها مشكلة. ومنها مرسلة الفقيه، مرسلة الفقيه نفس الباب، باب 33 من أبواب الأذان والإقامة حديث ثلاثة، قال أبو جعفر عليه السلام: تابع الوضوء، إلى أن قال: وكذلك في الأذان والإقامة، فابدأ بالأول فالأول، فإن قلت حي على الصلاة قبل الشهادتين تشهدت ثم قلت حي على الصلاة. يعني دلالتها نص تقريبا واضح، دلالة صافة جدا قوية، ولكنها ضعيفة، رواية مرسلة ضعيفة بالإرسال. ومنها النصوص المتعرضة لكيفية الأذان والإقامة، وقد تقدمت النصوص التي ذكرت أن الأذان كذا وكذا بدأت بالترتيب.
يعني تشمل فقط الأذان وغيره صحيح زرار، يعني التكليف بين الفصول
الإقامة على كل حال. إذا كان الأذان هكذا فالإقامة أولى بلا أشكال. بعدين يأتي أيضا بعض الروايات ما يفيد هذا المطلب.
مش قال بالفصل شيخنا؟
لا يوجد قال بالفصل قطعا. ثم عندنا بعض الروايات أذكرها إن شاء الله. فالروايات المتقدمة التي تعرضت لكيفية الأذان والإقامة إذا لاحظناها كلها التكبير أول شيء، الشهادتين، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على خير، وهكذا. لا يقال شيخنا لعله من باب الأفضلية، لو كان باب أفضل لا أقل رواية واحدة، لا أقل رواية واحدة جاءت بعكس الترتيب، ما جاء. فهذه كلها مجموعة هذه الروايات يستفاد منها انصافها رعاية الترتيب. ثم كما أنه الترتيب شرط، يعني إذا عكس الترتيب يفسد الأذان والإقامة يفسده، أيضا النقص فيهما يفسدهما. نقص لو لم يأتي بفصل من الفصول مثلا يفسدهما، فعكس الترتيب أي مفسد، أيضا نقص شيء منهما مفسد أيضا. طبعا هنا عندنا عدة من الروايات، لكن قبل ذكر الروايات أقول لكم شيء حاصله المركب عندنا ينتفي ولو بانتفاء أحد أجزائه أو شواطئه، ينتفي. لو كنت مأمورا بشيء فمقتضى القاعدة أنه إذا انتفى جزء من هذا الشيء المأمور به، مقتضى القاعدة سقط الأمر. ولذا نحن في الصلاة أو في الحاجة أو كذا قلنا مقتضى القاعدة إذا الإنسان عجز عن إتيان القراءة مثلا أو الركوع أو السجود أو التشهد أو أي شيء، مقتضى القاعدة سقوط الأمر والصلاة. ولكن فهمنا من دليل خارجي أن الصلاة لا تسقط بحال، لكن ما عندنا الأذان لا يسقط بحال، الإقامة لا تسقط بحال. فلو فرضنا لم يأتي بجزء من الأذان القبل ولو سهوا، ما أقول عن ذلك، ولو سهوا المفروض أنت ما أتيت الأذان والإقامة. وما عندنا دليل أن الأذان لا يسقط بحال أو الإقامة لا تسقط بحال. نعم ورد عندنا بعض الأمور أنه إذا دخل في الصلاة وكذا أو تجاوز مثلا تجد تجاوز من هذا الباب فقط، إذا دخل في محل آخر مكان يعني عمل آخر وشك في الكذا ماشي الحال من التجاوز وكذا. ولا مقتضى القاعدة لو كنت لم تدخل بعدك في عمل آخر سهوا نقصت أو ما أشبه ذلك المفروض أنه سقط، يعني لابد تأتي من جديد المفروض، لأن ما أتيت بالأذان المعتبر ولا الإقامة المعتبر. ومما يدل على ذلك أيضا أنه إذا نقص شيئا من الأذان أو الإقامة يفسدان. ومما يدل على ذلك موثقة عمار الساباطي الوسائل باب 33 من أبواب الأذان والإقامة حديث 4. موثقة عمار الساباطي قال أنه قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي من الأذان حرفا فذكره حين فرغ من الأذان والإقامة، تذكر أنه نسي، قال يرجع، بعد النسيان عذر، يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف إلى آخره ولا يعيد الأذان كله ولا الإطار. لا لا يجب على الأذان كله، من محل ما نقص، يعني مثلا نسي حي على فعل عمل مثلا، يرجع إلى الأذان يقول حي على فعل عمل ويؤمن ما بعدها ثم الإقامة هكذا. ولا موجب لإعادة الأذان من أوله لطالما الموالاة لا زالت موجودة. ليش يعيد من أوله ولا يعيد الأذان من أوله كله مثلا؟
ولا الإقامة
كمان. ولا الإقامة، لا الإقامة، نعم. يعني لا يعيد الإقامة لو فعل هكذا، نعم هذا الأولى. لأن فيها كلام فمقتضى يعني حملها ولا الإقامة يعني هكذا، يعني لو كان نقص في الإقامة من النصف لا يعيد الإقامة من أولها. هذا انصافا واضح. وهذا بعد الانتهاء بعد الفراغ. أما في الصلاة، لو صلى ثم بعد الفراغ تذكر أنه نسي السورة أو الفاتحة، المهم غير ركن، أو الصلاة لا تعاد، لا تعاد الصلاة. ولا وقت القاعدة لابد لعادة، لأن المفروض ما أتى بالصلاة كاملة، وعلى المفروض لكن لا تعاد. إن قلت شيخنا صحيح موثقة عمار هذه واضحة، واضح أنه يعيد من محل ما نسيه ويكمل، يأتي المنسي ويأتي الجزء الذي بعده إلى الآخر. ولكن عمار اللي بناءك عمار، يعني ما عنده رواية مضطربة عمار، لا سيما عمار، عمار عنده رواية غير شكل نصار، عنده رواية مقابل هذه الرواية ونفس عمار، ماذا تفعل؟ كيف؟ في موثقته الأخرى، موثقته الأخرى الوسائل باب 33 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2 قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أو سمعته يقول: إن نسي الرجل حرفا من الأذان، نسي حرف الأذان حتى يأخذ في الإقامة، يمشي في الإقامة، فليمضي في الإقامة وليس عليه شيء. تفضل شيخنا، أصلا بعد ما فرغ، هناك فرغ وقال يرجع، هنا دخل في الإقامة، ما قال شك حتى يقال يمشي التجاوز، لا نسيه، نسيه، قال يمضي. قال يقول: إن نسي الرجل حرفا من الأذان حتى يأخذ في الإقامة فليمضي في الإقامة وليس عليه شيء، فإن نسي حرفا من الإقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإقامة. فرق بين الأذان والإقامة، يقول الأذان إذا نسيت منه شيئا ماشي الحال دخلت الإقامة ماشي الحال، أما الإقامة إذا نسيت منها حرفا شيئا لا ارجع. طبعا هذا منافي للموثقة الأولى له.
وين التنافي؟
التنافي منافي، يقول يعيد بالأذان
فقط
بالأذان، هنا قال الأذان لا يعيد
ما دخل بالإقامة،
ولو وإن دخل وليس شكا
كان دخل
هنا كان فارغ
أصلا، فارغ من الأذان فقط،
من الأذان والإقامة،
هنا فارغ من
الأذان والإقامة شيخنا، إقامة منافاة في الأذان. هناك يقول يعيد من الحرف الذي نسيه إلى أن يكمل، هنا لا يقول فقط إقامة، ترجع الإقامة.
صحيح تورانا ما تسمى هذا الرجل كذا في الكبر فيها شيء غير الإقامة؟
لا ذاك التجاوز، الزعيم نذكره إن شاء الله، ذاك التجاوز إذا شك ورد الشك ونسي، هنا يقول نسي يعني يعلم أنه تركه. فإذا موثقة عمار الثاني ظاهرها المنافاة لموثقة الأولى. كيفية الجمع بينهما؟ قالوا عندنا في الجامع أحضر. الأمر الأول هنا يقول يمضي بعد أنه لا يعتنى كثيرا بالأذان. منها يعني الأذان ليس مثل الإقامة مثلا، يترك ماشي الحال، نسيه الله لا يرجع من جديد. أما الإقامة باعتبار منتصق بالصلاة، وبعض الروايات أنه إذا دخل في الصلاة وما أشبه ذلك، لا الإقامة يعتني بها. أما الأذان لا يعتني به، ماشي الحال لا يعتني، لا من باب أنه يعني لا إشكال أنه إذا نسي لا يضر النسيان، لا يضر، لكن لا يعتني بالأذان أصلا، يعني لا لا ليس بحاجة. صحيح هو هنا في هذه الصورة أفسد الأذان، فسد الأذان انتهى، ولكن ماشي الحال اتركه لا تأتي به مرة ثانية. المهم الإقامة، هذا احتمال. جمع آخر قالوا له، قالوا مقتضى الجمع بينهما نحمل الأمر بالإعادة هناك على الاستحباب. قالوا استحباب، يعني الأفضل أنه يرجع ويعيد، مستحب، وإلا لا إذا أراد أن يرجع ويبقى الأذان ماشي، يبقى له الأذان، يبقى له الأذان وإن كان معصي. ولكن هذا الجمع بعيد، أولا باعتبار أنه في الأذان مثل الإقامة ما عندنا شيء يصححه، مثل حديث مثلا لا تعاد كذا، هذا مختص بالصلاة، فأنت المفروض أخليت بجزء، لما أخليت بجزء منه كأنك ما أتيت به، وما أتيت به فالمفروض تعيد إذا أردت الأذان، إذا أردت الفضيلة فضيلة الأذان المفروض تعيد. فالحمل على الاستحباب في غير محله، لأن الكلام فاسد وغير فاسد، لا معنى للاستحباب ولا. ومما يؤيد الحمل الأول أنه اتركه خلص أصلا، لأنه صحيح وهذا يكفي، يعني يجزي عن أذان كامل، لا اتركه لا تعتني به. مما يؤيد عدم الاعتناء أنه إذا صار في الإقامة أو مثلا أراد الصلاة انتهى، وبعض الناس ما عنده خلق يرجع الأذان من أول جديد ثم الإقامة، إذا كان الإقامة يعتني بها الأذان لها. مما يؤيد هذا الحمل، هذا الحمل الجمع على أنه لا يعتني بالأذان بعد أن فرغ من الأول إذا كان في أثناء الإقامة، مما يؤيد رواية علي بن جعفر، قلنا رواية علي بن جعفر، رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام. الوسائل باب 33 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 5. رواية علي بن جعفر قال سألته عن الرجل يخطئ في أذانه وإقامته، يخطئ في الأذان والإقامة، فذكر قبل أن يقوم إلى الصلاة ما حاله، ماذا يفعل، ما حاله؟ قال إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته، وإن كان في إقامته، وإن كان في إقامته فذكر قبل أن يقوم إلى الصلاة وإن كان في إقامة انصرف، وإن كان في إقامته انصرف فأعادها وحدها، أعاد ماذا؟ وحدها. وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على صلاته وأرجع ذلك، إن كان في أثناء الصلاة. رواية علي بن جعفر واضحة، يقول أنا سألت عن رجل أخطأ في الأذان وفي الإقامة لم يرفع. فالإمام في الصلاة طارة قبل أن يدخل في الصلاة وأخرى بعد الدخول في الصلاة. فإن كان قبل الدخول في الصلاة مضى على أذانه وأعاد الإقامة، وإن كان أثناء الصلاة مضى على صلاة ركعة ودخل تبركع وركعتين. طبعا سوف يأتي قبل الركوع إذا نسي الأذان يأتي إن شاء الله معنا. فيقول مضى في صلاته. ليش مضى؟ أولا الروايات عندنا، ثانيا لا يجوز قطع الصلاة على الأحوط. لا على الأحوط وجوبا. تقطع الصلاة ليش؟ والأذان مستحب. فلذا إذا كان في أثناء الصلاة يكمل الصلاة. أما قبل الدخول في الصلاة فالإمام في الصلاة. إذا كان في الأذان يمضي، في الإقامة يعيد. فهذا يدل على أنه لا يعتني بالأذان، وهذا يؤيد الحمل الذي ذكرناه. ولكن هذه الرواية على حسنها رواية علي بن جعفر ضعيفة، لأن عبد الله بن الحسن الموجود في السنة قلنا أكثر من مرة هو مهمل.
بالنسبة لرواية عمار السمعاتي الأولى أنه بيرجع للحال،
بيرجع بعيد من محل ما نفس مثلا أو كذا ويكون صحيح. لأنه
لسانه مشتت يعني بمعنى آخر كأنه عم بيقول يعني هذا بيخلي المسيس بوجه الجامع هو الاستحباب باعتبار أنه وقته بترجع للحال بترجع من الحال بنسيته بدأ يسكت شيء بعد.
طيب.
كأنه يقول له
انه ما تسهل الايمان ابدا بهذا. هو على الروايه الاولى واضحه. نحن قلنا اذا اردنا الجمع، نحن لو اقتصرنا على الموثقه الاولى سيدنا صحيح هذا الكلام متين صحيح. نحن هكذا قلنا.
الاستحباب
لا معنى شيء باطل وغير باطل. والكلام انه لما اخل بجزء خسر. لان المركب ينتفي بانتفاق فاذا انتهى. لا معنى الاستحباب هنا بعد هذا ذلك. لا معنى ذلك.
لا يمكن الحاق النسيان بالاضطراب والتقصير باعتبار ان موقف قصر بالاذان كما في الروايه تقصر الاذان كما تقصر الصلاه.
وهنا
المورد يعني النسيان الا يمكن ان يلحق بالاضطراب؟
هذا الشيء هنا له طريق واحد. اذا شيخنا تعمل بالقياس تقبل به شيخنا قياس ابو حنيفه يصير عندك حجه شيخنا حيث إذا نقيس عليه. أما في غير هذه الصورة الرواية فصلت. هذا تمام الكلام في الترتيب بين فصول الأذان والإقامة. أما الآن الترتيب بين الأذان والإقامة أنه إذا أراد الجمع طبعا لابد أن نحرر محل النزاع شيخنا. يحرر محل النزاع حاصله. طارة شخص مثلا من أول أمر هو لا يريد أذان فقط إقامة، خلص انتهى الأمر. يعني بعبارة أخرى بين الأذان والإقامة ليس ارتباطيين، يعني لم يرتبط أحدهما بالآخر. يعني مرة يكون عندنا عمل يكون ارتباطي مثل الحج. طبعا متعة التمتع، التمتع الحج مرتبط بالعمرة والعمرة مرتبطة بالحج. دخلت العمرة شبك أصابعه في حج الوداع، الشيخ معاذ بن عمار شبك أصابعه قال دخلت العمرة في الحج ليوم القيامة الرسول. فلا يمكن أن تأتي الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تأتي بالعمرة متمتع بها وحدها بدون حج أو حج الكذا بدون التمتع. نعم حج الإفراد حج الكرام ممكن عمرة ممكن كذا هذا ممكن. أما الحج مثل أمثالنا البعيد يعني النائي لا، وعليه أن يتمتع في الحج. التمتع لا يصح إلا كل منهما مرتبط بالآخر. الأذان والإقامة ليس كذلك. يمكن إنسان يقول شيخ أنا لا أريد الأذان فقط إقامة، يقيم ويصلي ويكتب له إقامة. شيخ يقول شيخ أنا عندي شغف بالأذان فقط لا أريد إقامة، يؤذن بدون إقامة له أجر لكن أخف، ليس لازم إقامة. وأذان صحيح؟ آه صحيح. وطارة يريد الجمع، يعني يريد الأذان والإقامة. إذا أردت الجمع هل يجوز أن تأتي بالإقامة قبل الأذان أم لا؟ الكلام على شيخنا. أما واحد من أول أمر لا يريد إلا الأذان أو الإقامة وهذا واضح بعد، لا ارتباط بينهما. أما إذا أردت الفضيلتين، إذا أردت أن تجمع تحوز بين الفضيلتين، فضيلة الأذان وفضيلة الإقامة، في هذه الصورة بإمكانك أن تأتي بالإقامة قبل الأذان أم لا؟ المعروف عند الأعلام قاطبة أنه لا بد أن تأتي أولا بالأذان ثم الإقامة. فلنرى. قالوا لا إشكال في اعتبار الترتيب بين الأذان والإقامة نفس الباب. وفي المدارك لا ريب في اشتراك الترتيب بينهما. وفي الحدائق الظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في اشتراك ذلك بين الأذان والإقامة. وفي الجواهر وكذا يشترط ترتيب بين الأذان والإقامة نفسهما، فمع نسيان حرف من الأذان يعيد من ذلك الحرف إلى الآخر. للإجماع بقسمين أيضا والأصل والتأسي، إذ هو الثابت من الأدلة. فإذا الأعلام يعني مسألة متسالم عليها عندهم في هذه الحالة. أقول عندنا شيء هنا، أقول أولا لم يخالف أحد من الأعلام في ذلك، لم يخالف مما تضر مخالفتهم بالتسالم. لقد تجد بعض الخالف لكن مخالفته لا تضر، لذا أنا قيدت العبارة. لم أرى أحد من الأعلام خالف مما تضر مخالفته بالتسالم. لقد تجد بعض خالف لكن لا تضر مخالفته بالتسالم، فتكون المسألة متسالما عليها. هذا أولا. وثانيا عندنا بعض الروايات قبل أن ننتقل إلى إشكال الهمداني للترتيب رحمه الله، على إشكال الترتيب. وعندنا بعض الروايات منها صحيحة زرارة الوسائل باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث واحد، صحيح الزرق. قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الأذان وقد جهل في الإقامة، قال يمضي. قلت شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال يمضي. قلت شك في التكبير وقد كرر، قال يمضي. قلت شك في القراءة وقد ركع، قال يمضي. إلى آخره. ليس الشاهد في ذيل الرواية، اليوم الشاهد في أول مثلهم الرواية، مرة يكون الشاهد في اثنين تجاوز يا زرق خلصت من شيء، إلى آخره. مرة لا شاف. ليش الشاهد في الأول؟ قلت رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال يب. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الإقامة بعده والأذان قبل، إذا شك لما شك قال يب. يعني ظاهر الرواية أن الشيء هذا قبل هذا، وهذا معنى تجاوز، هذا معنى التجاوز، دخل في الجزء اللاحق وشك في السابق، هذا معنى التجاوز شيخنا. يعني معناه عندنا لاحق وسابق، يعني عندنا ترتيب شيخنا. لولا هذا ولا معنى لقول شك في شك ودخل في الخلف، لولا اعتبار الترتيب بينهما لا معنى التجاوز حينئذ، لا معنى التجاوز، تجاوز بتكان لأجزاء مرتبة، فدخل في جزء لاحق وشك في السابق في الإتيان به. طبعا الفرق بينه وبين الفراغ فرق أساسي، في قاعدة الفراغ شك في الصحة والفساد، شك في الص... يعني أتى به لكن شك في صحة والفساد. في التجاوز لا، شك في أصل الإتيان، هذا فرق أساسي. هناك بعض الفوارق شاهد الحال، فهذه الصحيحة انصافا دالة على ماذا؟ دالة على اعتبار الترتيب بين الأذان والإقامة. إذا عرفت ذلك أقول هنا شيخ ننتبه أن مسألة لطيفة من حيث الترتيب. نحن قلنا تسالم، عندنا أن التسالم، فهل هناك مخالف وكيف؟ أقول ذكر صاحب الجواب رحمه الله، انظر إلى عبارة صاحب الجواب، قال إن من أقام، يعني أتى بالإقامة، إن من أقام عازما على الاقتصار عليها، يعني لا يريد عازما على الاقتصار عليها، ثم بدا له بعد فراغها الاتيان بالأذان، يعني بعد الفراغ بدا له طاعن له أنه لا بأس بالاتيان بالأذان، نأتي بالأذان، وكان عازم على عدم الاتيان به لكنه بعد الفراغ بدا له، ثم بدا له بعد فراغها الاتيان بالأذان، وجب عليه إعادة الإقامة أيضا، يعني إذا أتى بالأذان بعد الإقامة يعيد الإقامة، وجب عليه إعادة الإقامة أيضا إن أراد حوز الفضيلتين، يعني فضيلة الأذان والإقامة، وإلا إذا لا يريد إعادة الإقامة وأتى بالأذان، أتى بالأذان لكن ما أعاد الإقامة، وإلا اقتصر على الأذان وكان كالمصلي به ابتداء بلا إقامة، إذا ما أعاد الإقامة لا تحسب له إقامة. أفرض هو بعد الأذان ظهر له إتيان أتى، عفوا بعد الإقامة أتى بالأذان، لما أتى بالأذان ما أعاد الإقامة، هل الإقامة السابقة تحسب له؟ قال لا تحسب. راح إذا أراد فضيلة الإقامة عليه أن يعيد لأجل تكفر، إذا لا يعيد لا يعيد حرفه، ولكن راحت عليه فضيلة الإقامة. يقول كان كالمصلي بالأذان ابتداء، يعني كأنهما أدى بالإقامة، وجب عليه إعادة الإقامة أيضا إن كان قد أراد حوز الفضيلتين وإلا اقتصر على الأذان وكان كالمصلي به ابتداء بلا إقامة كما هو واضح. هذا كلام صاحب الجواهر رحمه الله، ولكن محقق العملية له رأي في المقام من صاحب مولانا، وبما أنه يحتاج بيانه إلى وقت والرد عليه وكذا، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.